بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق الرابع ليلة الخامس من شهر ربيع الأول لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب القبلة، باب استقبال القبلة. وقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يونس الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب القبلة. القبلة هي الكعبة المشرفة التي جعلها الله قبلة للمسلمين، وقد كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أول ما فرضت عليه الصلوات كان يستقبل بيت المقدس، ثم إنه بعدما هاجر إلى المدينة ومكث 16 شهرا بعد قدومه إلى المدينة، وكان يستقبل تلك القبلة المنسوخة، ثم إنه وجه إلى الكعبة، فجعلت الكعبة المشرفة هي القبلة التي يأمها المسلمون والتي يستقبلها المسلمون من كل مكان، يتجهون إليها وفي صلواتهم وفي دعائهم، ويكونون حلقا حولها، وكلما كانوا في بعيدين منها فإنهم بمثابة الحلق نحوها، وهم كالدوائر حول الكعبة المشرفة، دوائر صغيرة ودوائر كبيرة، وأصغر دائرة هي التي تحيط بالكعبة، وأكبر دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، فإن مسلمين من كل مكان يتجهون إليها ويستقبلونها في صلاتهم. وقد أورد النسائي رحمه الله باب استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة. وقد أورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مكث نحو من 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، ثم إنه وجه إلى الكعبة، يعني نزل عليه القرآن بالأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، فتوجه إليها وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فذهبوا إلى بعض المساجد التي في المدينة، وجاء رجل إلى جماعة الأنصار وهم يصلون، فأخبرهم وهم في صلاتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة، وقال: استقبلوها. فاستقبلوها وانحرفوا إلى جهة الكعبة، فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخر صلاتهم إلى الكعبة المشرفة. وصار الرجال استداروا وهم في أماكنهم، وأما الإمام فإنه استدار وتقدم يعني بين الصف حتى صار أمامهم، لأنه لا يتأتى إلا بأن ينتقل الإمام من مكانه الذي هو جهة الشام إلى أن يكون جهة الكعبة المشرفة، وهذا لا يتأتى إلا باستجارتهم وهم في مكانهم، وهو يدخل من بينهم ويتقدم حتى يكون أمامهم إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة المشرفة. والحديث فيه دليل على اعتبار خبر الواحد والتعويل عليه، لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اعتمدوا على كلام هذا الشخص الذي أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة، وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على ما فعلوه وعلى ما عملوه. وفي هذا أيضا دلالة على قيام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى امتثال التكاليف التي يشرعها الله عز وجل على عباده، فإنهم كانوا يبادرون إلى التنفيذ ويبادرون إلى الامتثال، وهذا شأن المسلم، لأن من شأن المسلم أن يكون مستسلما منقادا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلم سمي مسلما لأنه يستسلم لأمر الله وأمر رسوله، يستسلم وينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا فيه دليل على أن من خارج الصلاة يمكن أن يعلم من هو في داخل الصلاة، ويمكن أن يفتح على من هو داخل الصلاة، لما لو غلط في القراءة وكان شخص ما دخل في الصلاة فإنه يمكن أن يفتح عليه ولو لم يكن في الصلاة، لأن هذا الرجل تكلم مع هؤلاء الذين يصلون وأخبرهم بالشيء الذي حصل، فاستداروا من جهة الشام إلى جهة الكعبة.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى وكان يؤمل أن يوجه إلى الكعبة، وكذلك أصحابه كانوا يعلمون، فلعلهم كانوا يتوقعون وينتظرون حصول شيء أو نزول شيء أو نزول وحي بذلك. فلما أخبرهم هذا المخبر الذي حدثهم وهم في صلاتهم استداروا في صلاتهم من جهة الشام إلى جهة الكعبة المشرفة. وهذا أيضا فيه كما سيأتي في الباب الذي يأتي بعد الذي يليه، وهو أن من عمل باجتهاد في جهة القبلة كأن يكون في برية، فيحصل منه الاجتهاد فيصلي إلى جهة يعتقد أنها جهة القبلة، ثم يتبين له وهو في أثناء صلاته بأن يأتي من ينبهه أو يخبره وهو خبير في جهة القبلة، فإنه يفعل كما فعل هؤلاء، فإنه يفعل كما فعل هؤلاء بأن يستدير من الجهة التي هو عليها ويكمل صلاته إلى جهة القبلة. أما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن مقسم الأسدي المشهور أبوه بن عليا. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم لأن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي هو المشهور بابن عليا، وهذا ابنه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، وليس هو البخاري. البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، وإنما الذي يروي عنه النسائي ممن هو بهذا الاسم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن أبي عليا. وهذا الذي هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليا ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ثقة خرج حديثه النسائي وحده، وله أخ لهذا لمحمد اسمه إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم، وهذا منحرف عن منهج أهل السنة وهو من المبتدعة، ذكره الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك، وقال جهمي هالك، وهو الذي يأتي في مسائل الفقه ينسب إلى ابن عليا مسائل فيها شذوذ، مسائل شاذة أو أقوال شاذة، يعني يقال قال فيها ابن عليا، المقصود به إبراهيم وليس الأب، لأن الأب اللي هو إسماعيل إمام من أئمة أهل السنة، وأما هذا فهو من المبتدعة. وكان يأتي ذكر مسائل له فيها شذوذ، ومن هذه المسائل التي يذكر شذوذه فيها قد ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد، وذكرها غيره عندما جاء عند الإجارة وحكم الإجارة، قال إن الإجارة لا تجوز، لا يجوز للإنسان أن يستأجر أحدا، وهذا شذوذ في غاية الوضوح، كيف لا يحصل الاستئجار، ومن يستغني عن الاستئجار، من يستغني عن أن يستأجر أحدا، لأنه إما لأن الإنسان إذا لم يستأجر إما أن يكون محيطا بالمهن كلها بحيث يعني لا يحتاج إلى غيره، أو الناس يتصدقون عليه بالمجان، أو الناس يفعلون له بالمجان، يعني معناه ما في استئجار، فهو إما أن يكون خبيرا بالمهن أو يكون يتصدق عليه بأن يبذل له ما يريد بدون مقابل، وإذا كان بأجرة فإن ذلك لا يجوز. هذا شذوذ، وأي شذوذ مثل هذا الشذوذ؟ قال ابن رشد وخالف فيها ابن عليا والأصم، وخالف ابن عليا والأصم، ابن عليا هو إبراهيم هذا اللي هو ابن إسماعيل أخو محمد بن إسماعيل الذي معنا. فعندما يأتي في مسائل الفقه ذكر مسائل فيها قول شاذ ينسب إلى ابن عليا، المراد به إبراهيم وليس المراد به إسماعيل الذي هو أبوه، لأن هذا من أهل السنة اللي هو إسماعيل، وأما هذا فهو من المبتدعة. فابن عليا هو الأصم، والأصم أيضا معتزلي اللي هو أبو بكر بن كيسان الأصم، وهو غير أبو العباس الأصم اللي هو من شيوخ الحاكم، لأن هلاك إمام من أئمة أهل السنة ومحدث كبير من شيوخ الحاكم أبو العباس الأصم، وأما هذا أبو بكر الأصم فهو معتزلي، وهو يعني يأتي ذكره في مسائل شاذة، ومنها مسألة الشفعة، قالوا وخالف فيها الأصم، قالوا خالف فيها الأصم وكان عن فهمها أصم، وكان عن فهمها أصم. فالحاصل أنه يأتي ذكر ابن عليا وذكر الأصم، والمراد بابن عليا هو هذا الذي ذكرت إبراهيم الذي قال عنه الذهبي في الميزان إنه جهمي هالك، إنه جهمي هالك. ويروي محمد بن إسماعيل عن إسحاق بن يوسف ابن يوسف الأزرق، هو إسحاق بن يوسف، وقد سبق أن مر ذكر الحديث فيما مضى وجاء على الصواب الذي هو يوسف إسحاق بن يوسف الأزرق، وكذلك هو في التقريب إسحاق بن يوسف الأزرق، وفي بعض النسخ ابن يوسف مكتوب ابن يونس، وفي بعض النسخ ابن يوسف. نعم يوسف اي نعم يعني هو يعني خطأ يعني ذكر يونس وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن زكريا
بن أبي زائدة عن زكريا ابن أبي زائدة وهو أيضا ثقة خرج ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي إسحاق
وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي مشهور بكنيته ونسبته السبيعي ويأتي ذكره كثيرا بدون نسبته بل بالاكتفاء بكنيته وهو أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي والهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لأن سبيع هم من همدان سبيع من همدان فينسب أو الغالب عليه النسبة الخاصة التي هي السبيعي بفتح السين وكسر الباء وهو ثقة مكثر من الرواية خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن البراء
بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وهو أحد صغار الصحابة ويقال إنه كان هو وابن عمر لدة يعني ميلادهم واحد كانوا في سن واحد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وإذن فرجال الإسناد الذين هم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية وإسحاق بن يوسف الأزرق وزكريا بن أبي زائدة وأبو إسحاق السبيعي والبراء بن عازب كل رجال الإسناد حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم فإنه لم يخرج له إلا النسائي وحده.
قال باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة وهي صلاة النافلة في السفر. صلاة النافلة في السفر على الدابة يجوز أن تكون إلى غير جهة القبلة لكن عند ابتداء الصلاة يستقبل القبلة ويكبر وهو مستقبل القبلة ثم يتجه إلى الجهة التي يريد لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يكون الابتداء أو الدخول في الصلاة إلى جهة القبلة يكبرها إلى جهتها ثم يحرف الدابة لتسير إلى الوجهة التي يريد فالحال التي يجوز استقبال غير القبلة فيها إنما هي في النافلة في صلاة النافلة على الدابة في حال السفر وتكون في النافلة لا في الفريضة وفي السفر لا في حال الحضر ولا في حال الإقامة وإنما هي في حال السفر لأن السفر هو الذي يحتاج إلى أن يمكث على دابته حتى يقطع الطريق ولو نزل يصلي على الأرض لضاع عليه الوقت دون أن يصل إلى بغيته ولكنه يجمع بين المصلحتين يصلي على دابته ودابته تسير إلى الجهة التي يريد. وقد ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عن جماعة من الصحابة أنه كان يصلي على راحلته أو على دابته يعني إلى أي جهة توجهت وهذا إنما هو في النافلة كما جاء في بعض الأحاديث أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة وإنما إذا جاءت المكتوبة ينزل ويصليها على الأرض ثم يركب دابته ويذهب إلى الجهة يتجه إلى الجهة التي يريد. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت، قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك، يعني راوي الحديث، يعني راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل الذي هو التنفل على الراحلة إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة.
أخبرنا
قتيبة، يقول أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن مالك،
نعم
عن مالك هو ابن أنس، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورين الذين حصل لأقوالهم ولمذاهبهم أصحاب لهم يعنون أو عنوا بجمع أقوالهم وكلامهم في المسائل وترتيب ذلك وتنظيمه، فحفظ واشتهرت هذه المذاهب هذه الشهرة، وإلا فإن في الفقهاء ممن قبلهم وفي زمنهم وبعدهم ممن هو مثلهم في الاجتهاد وسعة العلم وسعة الاطلاع والإحاطة بالمسائل الكثيرة، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء. ومن هؤلاء الأئمة الكبار الذين هم من أهل الاجتهاد وكلامهم كثير في المسائل، الليث بن سعد الفقيه المحدث في مصر، وعبد الرحمن الأوزاعي الفقيه المحدث في الشام، وغيرهم من الفقهاء الذين هم من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من جمع أقوالهم والعناية بمذاهبهم حتى صار لها الحفظ وحتى صار لها البقاء وحتى اشتهرت بين الناس. وحديث الإمام مالك بن أنس أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار هو المدني وهو مولى لعبد الله بن عمر، مولى لعبد الله بن عمر، ولهذا يقال له العدوي، ولا أن يعني نسبة إلى نسبة عبد الله بن عمر العدوي، ولا أن وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، هؤلاء الأربعة هم في طبقة واحدة وفي زمن متقارب وهم من صغار الصحابة، وقد عاشوا وانتفع الناس بعلمهم وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال لهم العباد لها الأربعة. عندما يأتي في المسائل الفقهية وفي مثل المسائل قال بها العباد لها الأربعة، يعنى به هؤلاء الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وليس عبد الله بن مسعود منهم أي من الأربعة، لأن ابن مسعود أكبر منهم وهو متقدم الوفاة لأنه من كبار الصحابة، وكانت وفاته سنة 32، وأما هؤلاء فكانوا بعد 60 وعاشوا وأدركهم من لم يدرك عبد الله من لم يدرك ابن مسعود. وكذلك أيضا ابن عمر هو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته إلى أي وجهة توجهت به، غير أنه لا يصلي ويصلي عليها الوتر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يعني يدل على ما دل عليه الذي قبله من جهة أن صلاة النافلة تكون يجوز أن تكون على الراحلة في حال السفر إلى أي جهة كانت، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، ولكنه وحتى الوتر كان يوتر على الراحلة إلا المكتوبة، فإنه لا يفعلها وهو على الراحلة، وإنما ينزل ويصليها على الأرض. فدل هذا على أن الصلاة التي تؤدى على الراحلة هي ما عدا الفريضة، فالفرائض لا تصلى على الرواحل، وإنما تصلى على الأرض يستقبل الإنسان فيها القبلة. وأما النوافل فيجوز أداؤها للراكب وهو متجه إلى أي جهة كانت، لكن كما ذكرت كما جاء في بعض الأحاديث يكون بدء الصلاة والدخول فيها إنما هو إلى جهة القبلة، ثم يتجه إلى الجهة التي يريد. وفي الحديث دليل على أن الوتر ليس بواجب وليس بفرض، لأنه قال غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة، وقوله كان يصلي عليها الوتر، إذن هو من النوافل، ولكنه آكد النوافل، لكنه آكد النوافل، هو ركعة الفجر آكد النوافل، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر في الحضر والسفر، ما كان يتركهما، وإنما كان يحافظ عليهما ويداوم عليهما في الحضر والسفر. ومن المعلوم أن من حافظ على النوافل فمن حافظ على النوافل فإنه يكون محافظا على الفرائض من باب أولى، ومن تساهل في النوافل فقد يتساهل في الفرائض، من تساهل في النوافل فقد يتساهل في الفرائض، ولكن من يحافظ على النوافل فإنه يكون محافظا على الفرائض. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. ولو كان في السيارة تسير، ولو لم تقف السيارة، ما دام أحد من القاس ينوي ويلبي، ينوي ويلبي، ولا يلزمه أن ينزل، وإن أراد أن ينزل ويصلي ركعتين في المسجد اللي هو في المسجد العقيق لا بأس بذلك، لكن اللزوم هو لازم، يكفيه أن يحاذي، أنه إذا حاذى ينوي ويلبي.
هذا السائل يقول: شخص قال لأخيه لعنة الله عليه، لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين، يقول أن الذي أطلق عليه هذا وأطلق عليه هذا كان يتجسس على المسلمين، فهل يجوز له ذلك؟
لعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز، اللعن بالتعيين لا يجوز مطلقا. ويعني وإنما الحي يدعى له بالهداية، لكن من مات على الكفر فإنه هو الذي يستحق اللعنة، من مات على الكفر هو الذي يستحق اللعنة، فاللعنة معينة غير سائغ. ولهذا كان بعض العلماء يتحرز من لعن المعين ولو كان كافرا. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما جاء يعني في واحد من النصارى نظم قصيدة طويلة يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب دين الإسلام والعياذ بالله، وقد رد عليه ابن حزم بقصيدة أطول منها، وقد ذكر ابن كثير القصيدتين، قصيدة النصراني وقصيدة ابن حزم، لكن ابن كثير لما ذكر هذه القصيدة لقصيدة النصراني قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أبتعين إن كان ما تكاثر إن كان ما تكاثر. ثم لما ذكر ترجم لأبي نصر الفارابي أبو نصر الفارابي هذا المشهور قال في ترجمته أنه كان يعني يقال عنه أنه يقول بمنع يعني بمنع الأجساد المنع الجثماني وإنما يقول بمنع بالإعادة يعني عدم إعادة الأجساد وإنما الأرواح هي التي تعاد يعني ذكر عنه هذا. قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين كان ينكر البعث ومات على إنكار البعث إنكار معاد الأجساد إن كان مات على ذلك عليه لعنة رب العالمين. فاللعن المعين لا يجوز ولكن اللعن بالوصف لعنة الله على الظالمين لعن الله الرجل لعن مشبهين من رجال النساء لعن مشبهات النساء بالرجال لعن الله متنمصات لعن الله كذا يعني بالوصف يعني لا بالاسم. هذا يعني كما جاءت به السنة يلعن يعني كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لعن فلان بعينه فهذا لا يجوز.
هذا السائل يقول هل يجوز الكذب من أجل إرضاء الوالدة؟
ما ينبغي أن يكذب ولكن ينبغي له أن يوري الكذب الذي هو الذي فيه تورية. إن في الكذب لمندوحة عن الكذب إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب يعني كل إنسان يعني يأتي بكلام يعني يحتمل كلام يحتمل يعني يفهم منه المتكلم لشيء والسامع يفهم شيء آخر لأنه صادق فيما قال. هذه تسمى ثورية تسمى معاريض فهذا سائر يمكن أن يأتي بكلام يعني من هذا القبيل يعني فيه إرضاء لا بأس. وهذا من جنس الذي عملته أم سليم لما جاء أبو طلحة وكان ابنها مريض وقد مات فأرادت أن لا تزعجه يعني فقال كيف الغلام؟ قالت إنه استراح وأنه هدأ نفسه يعني طبعا هي تريد ان تستراح يعني خلاص يعني ما في حركة وهدى نفسه يعني ما هو سائر النفس يعني هو يفهم انه مو سائر النفس وهي تريد انه انقطع نفسه يعني ما في نفس يعني فهذه تورية. هو فهم شيء هي صادقة فيما قالت وهو فهم شيئا اخر ويعني كذلك يعني جاء يعني في يعني كثيرة يعني من هذا القبيل. كان يعني يقال عن في زمن الفتنة اللي فتن خلق القرآن يحكى نازع عن صحته أن بعض الذين أجبروا أو يعني سلل منهم يقولوا بخلق القرآن عمل ثورية فقال يعني أشهد المقيلة يعني تقول بخلق القرآن وألزموه وإلا يعني يضربونه وكذا. قال أشهد أن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور هؤلاء مخلوقات يشير إلى أصابع هؤلاء مخلوقات يعني فهذه تورية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وذلك اليوم الاثنين الموافق 6/7 من شهر ربيع الأول لعام 14/400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف سترة المصلي واتخاذها وكيف تتخذ وأنها مثل مؤخرة الرحل، أورد بعد ذلك هذه الترجمة وهي ما يقطع الصلاة، أي الأشياء التي تقطع الصلاة إذا حصل مرورها بين يدي المصلي. وقد أورد النسائي فيه حديث عدة حديث، أولها حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إذا كان أحدكم قائما يصلي
فإنه يستره مثل مؤخرة الرحل، يعني فإنه يتخذ سترة تكون مثل مؤخرة الرحل، أي أنها بارزة. ومؤخرة الرحل كما عرفنا في الدرس السابق هي العود أو الخشبة التي تكون في مؤخر الرحل يستند إليها أو يستند عليها الراكب. والرحل كما عرفنا ما يوضع على البعير وله أعواد يكون الراكب بينها ومؤخرها يستند عليه الراكب، فمثل به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لسترة المصلي. وسترة المصلي تكون بمثل مؤخرة الراحل، وتكون بالعصا التي تغرز، وتكون بمثل العمود التي هي من أعمدة المسجد أو جدار أو ما إلى ذلك من الأشياء الشاخصة التي يصلي الإنسان إليها ويكون قريبا منها. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لم يكن بين يديه سترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يقطع الصلاة، وهو المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد جاء في بعض الحديث إطلاق الكلب، واختلف العلماء في المراد بالقطع، فذهب بعض العلماء إلى أن المراد به الإبطال، وأنه يستأنف الصلاة عندما يحصل مرور هذه الثلاثة. وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بذلك ما يحصل للصلاة من نقصان بسبب انشغال القلب بهذه الثلاثة التي تمر بين يديه، فينشغل قلبه بها فينشغل عن صلاته فيذهب عنه خشوع ويشتغل بها ويتعلق قلبه بها، ويكون ذلك سببا في نقص صلاته. وقد سئل عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكلب الأسود ما باله وما الفرق بينه وبين غيره، فقال: الكلب الأسود شيطان. وقد ذكر بعض العلماء أنه محمول على ظاهره، وأن المراد بذلك أن الشيطان يتمثل غالبا بالكلب الأسود. ومن المعلوم أن الشياطين تتصور بصور الإنسان وغير الإنسان، فشياطين الجن يتصورون بصور الحيوانات كما أنهم يتصورون بصور الإنسان، ويأتون على صورة الإنسان فكذلك يأتون على صورة الحيوان، فيأتون على صورة الحيوانات المختلفة مثل الكلاب والحيات وغير ذلك كما جاءت به السنة وكما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس، والفلاس محدث ناقد من أئمة الجرح والتعديل، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويأتي ذكره كثيرا في كتب الرجال في الجرح والتعديل، يقال قال الفلاس كذا، والمراد به عمرو بن علي، هذا عمرو بن علي الفلاس.
حدثنا يزيد،
حدثنا يزيد وهو بن زريع البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
حدثنا يونس،
حدثنا يونس وهو بن عبيد البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن هلال،
عن حميد بن هلال البصري أيضا، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن الصامت،
عن عبد الله بن الصامت البصري، وهو ثقة خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة على أصح الأقوال فيه، وهو صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فهذا الإسناد الذي معنا رجاله أكثرهم بصريون، وهم عمرو بن علي ويزيد بن زريع ويونس بن عبيد وحميد بن هلال وعبد الله بن الصامت، هؤلاء بصريون. وأيضا حديث هؤلاء الرجال كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا عبد الله بن الصامت، فإنه لم يخرج له البخاري في صحيحه، وإنما خرج له تعليقا، والباقون خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة؟ قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول المرأة الحائض والكلب. قال يحيى رفعه شعبة.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أورده النسائي من طريقين، من طريق هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وشعبة بن الحجاج يرويان عن قتادة، وقد رفعه أحدهما ووقفه أحدهما على ابن عباس، وقفه أحدهما أي هشام على ابن عباس ورفعه شعبة، يعني أن ابن عباس يعني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناد شعبة ابن الحجاج. والحديث فيه ذكر اثنين من الثلاثة المتقدمة، وأنها تقطع الصلاة، وهي المرأة الحائض والكلب، وفيه تقييد المرأة بأنها الحائض، والمراد بالحائض هي التي بلغت المحيض، وليس المراد بها التي عليها الحيض والتي هي متلبسة بالحيض، وإنما المراد بها التي بلغت سن المحيض وهي المرأة البالغة. ومثل هذا الحديث الذي ورد لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، المقصود بالحائض هي البالغة، لأن الحائض لا تصلي، الحائض التي عليها الحيض لا يجوز لها أن تصلي وعليها الحيض، ولكن المقصود بالحائض يعبر بها عن البالغة، يعني التي بلغت سن المحيض، التي بلغت سن المحيض. وهنا الحائض، هنا المرأة الحائض المراد بها البالغة، لأن ليس المقصود، لأن ذلك كما هو معلوم لا يعرف عليها الحيض وما عليها الحيض، ثم أيضا هذا يعني فهمه بعيد، يعني كونها التي عليها العادة، وإنما المقصود التي بلغت سن المحيض، وهي التي توصف بأنها امرأة, وهذا هو المقصود بها. وكما ذكرت الحديث اشتمل على ذكر اثنين من الثلاثة اللذين تقدم ذكرهما في الحديث الذي قبل هذا, وفيه ذكر اطلاق الكلب وعدم تقييده بالأسود. ثم اسناد الحديث يقول ان سيخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المتقدم في الاسناد الذي قبل هذا عن يحيى.
نعم.
عن يحيى وهو من سعيد القطان المحدث الناقد من أئمة الجرح والتعديل, وهو بصري ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
حدثنا شعبة وهشام.
هو شعبة بن الحجاج أحد الأئمة الثقات, وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من أعلى صيغ التعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة يرويان عن قتادة, وقتادة هو من دعامة السدوسي البصري, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال قلت لجابر بن زيد, وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء, كنيته أبو الشعثاء مشهور بكنيته, ويأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي بالكنية. وقد ذكرت فيما مضى أن من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث معرفة كنى المحدثين, وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. وهو مشهور بكنيته ويأتي ذكره باسمه كما هنا, ويأتي كثيرا ذكره بأبي الشعثاء التي هي الكنية. هنا قال قلت لجابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة في الصحابة الذين هم ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير, وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس هذا وسعبي أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وعائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد.
ثم في الإسناد كما ذكر النسائي في آخره قال رفعه شعبة, يعني أن الإسناد جاء عن شخصين, يعني يحيى بن سعيد القطان يرويه عن شخصين وهما شعبة وهشام, وذكره على لفظ هشام لأنه ذكره موقوفا. ثم قال بعد ذلك النسائي قال يحيى رفعه شعبة, قال يحيى أي بن سعيد القطان رفعه شعبة, يعني أنه جاء موقوفا على ابن عباس من طريق هشام, وجاء مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني رفعه ابن عباس من طريق شعبة ابن الحجاج. ولا تنافي بين الرفع والوقف, لأن الوقف أيضا له حكم الرفع, لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي, لا يقال من قبل الرأي, وإنما يستند فيه إلى النصوص, فلا تنافي بين ما جاء من الرفع والوقف لحديث ابن عباس هذا.
قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بعرفة, ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع, فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, وهو يشتمل أو يدل أو قد يستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع, ولا تنافي أو لا دلالة في ذلك ولا تنافي بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم وبين حديث حديث الأول حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فإن حديث ابن عباس هذا أنه قال مررنا بين يدي الصف، ومن المعلوم أن المرور يعني أمام الصف على الحمار أنه ليس مرورا بين المصلي وبين السترة ولا أمام الإمام، لأن الإمام لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، فلا يؤثر المرور بين الصف، لا يؤثر المرور بين الصف لا بالنسبة للحمار ولا غيره، وإنما المرور الذي يؤثر والذي جاء فيه ذكر القطع هو أن يكون بين يدي الإمام. أما أن يمر حمار أو امرأة أو كلب بين يدي الصف أو بين الصفوف وهم يصلون وراء إمامهم فإن ذلك لا يؤثر ولا يعارض ما جاء في الحديث المتقدم من ذكر القطع لهذه الأمور الثلاثة، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، ولهذا يجوز المرور بين الصفوف إذا كان هناك حاجة، كان يصل صفا أو يصل إلى فرجة يسدها، ولا يمنع أحد، وليس لأحد أن يمنع من يمر بين الصف أي المأموم، لأن المأموم سترة الإمام سترة له، لكن إذا لم يكن هناك حاجة لا ينبغي المرور، لأن المرور لا يخلو من تشويش، لا يخلو من تشويش على المصلي فيما إذا مر بين يديه أحد ولو كان مأموما، لكن من حيث السترة المأموم سترة الإمام سترة الله، سترة الإمام سترة للمأمومين، فلا يؤثر المرور بين الصفوف. وإذا بحديث ابن عباس هذا لا ليس معارضا لما تقدم من ذكر القطع بالمرور، لأن ذلك إنما يكون للإمام أي القطع، وأما المرور بين الصف أي مرور الحمار بين الصف أو أمام الصف فإن ذلك لا يؤثر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ولم يقل شيئا في صنيعهما، وقد جاء على حمار أتان وهي الأنثى، الأتان هو الأنثى أنثى الحمار، فقال له أتان ونزل وترك الحمار ترتع يعني ترعى، ودخل في الصف بعد أن مشي في يعني أمام بعضه، بعد أن مشي أمام بعض الصف. وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث المتقدم، لأن هذا لأن ذاك إنما هو أمام الإمام، وأما ما هنا فإنما هو أمام الصف أو أمام بعض الصف وليس أمام الإمام.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جئت أنا والفضل على أتان لنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، ثم ذكر كلمة معناها: فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
نعم. ليش ناج؟
أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور للنسائي شيخان، كل منهما يقال له محمد بن منصور، أحدهما محمد بن منصور الجواد المكي، والثاني محمد بن منصور الطوسي، وحيث وكل منهما يروي عن سفيان، وكل منهما يروي عن سفيان عن سفيان كل منهما يروي عن سفيان، لكن تعيين أيهما عن سفيان، كل منهما يروي عن سفيان بن عيينة، لكن تعيين أي الاثنين يكون بأنه المكي، لأن ابن عيينة مكي ومحمد بن منصور جواد مكي، وإذا كان احتمل الرواية عن اثنين أو فإنه يحمل عندما يأتي مهملا الذي هو محمد بن منصور على أنه المكي لملازمته لابن عيينة لكونه من بلده، بخلاف الطوسي فإنه من بلد آخر، واتصاله باتصال أبي سفيان بن عيينة لا يكون إلا عن طريق سفر أو عن طريق الأتيان إلى مكة لحج أو عمرة أو يعني لقاء في وقت من الأوقات. أما إذا كان إنسان من البلد وهو مقيم معه في بلده فاتصاله به كثير، فيكون الغالب الحمل عليه. وقد جاء في بعض الأسانيد التي سبق أن مرت بنا يعني مثل هذا الإسناد، وينص فيه النسائي على ذكر المكي أو محمد المنصور المكي، فيكون تعيين أحد الاثنين لتميز أحدهما أي التلميذين بملازمته أو بكونه من أهل بلد شيخه الذي هو سفيان بن عيينة، فيكون الأقرب أنه الجواد وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده. محمد المنصور الجواد المكي ثقة خرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وهو بن عيينة. وسفيان هنا هو بن عيينة لأنه يروي عن الزهري، يروي عن الزهري، والزهري الذي يروي عنه هو سفيان بن عيينة، مثل ما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول إن الزهري معروف بالرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري، وقال في موضع آخر من الفتح إن الثوري يروي عن سفيان عن الزهري بواسطة، يروي عن الزهري، يروي عن الزهري بواسطة. فإذا سفيان هنا المراد به ابن عيينة لأن شيخه هو الزهري، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، المراد به ابن عيينة. وابن عيينة ثقة إمام حجة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب، وقد مر ذكره كثيرا، وهو ثقة حجة إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني عبيد الله،
قال أخبرني عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجها بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، هؤلاء الستة. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو بكر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبيد الله بن عتبة هذا حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمرو بن علي محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجر ولم يؤخر.
ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو وهو يتعلق بعدم قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار، بمرور الكلب والحمار، لكن ذلك ليس بظاهر لأنه ليس فيه دليل أنه بينه وبين السترة، فيمكن أن يكون وراء السترة. ومن المعلوم أن ما كان وراء السترة فإنه لا علاقة للمصلي به ولا يؤثر على صلاته ما دام أنه وراء السترة. وكلمة بين يديه تشمل يعني ما كان دون السترة وما كان وراءها، وهو محتمل لهذا ولهذا، لكنه ليس بظاهر أو ليس بواضح وبين أن المرور إنما هو بين المصلي وبين السترة، ومحتمل أن يكون بين المصلي والسترة، ويمكن أن يكون وراءها، وإذا كان وراءها فإنه لا يؤثر، وإذا كان وراء السترة فإن ذلك لا تأثير له إذا كان من وراء السترة. ثم الإسناد
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد
هو صدوق خرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
أبو داود
والنسائي. أبو داود بدل الترمذي. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عندي أبو داود والنسائي واحد.
إيش؟
نعم.
اثنين.
نعم. عبد الرحمن بن خالد هذا هو القطان.
أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. نعم. إذن لعلي وهمت يعني لعلي واحد يأتي لعله اللي هو البخاري.
نعم. يأتي هذا.
يأتي نعم. إذن عبد الرحمن بن خالد هذا أخرج له أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي ولم يخرج له الباقون، وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي. عبد الرحمن بن خالد. أيوة.
قال حدثنا حجاج.
قال حدثنا حجاج هو محمد المصيصي. حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمر بن علي.
عن محمد بن عمر ابن علي ابن أبي طالب. محمد بن عمر ابن علي ابن أبي طالب وهو صدوق أخرج له مسلم والأربعة.
أخرج له الأربعة
محمد بن عمر ابن علي ابن أبي طالب يروي عن العباس بن عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي، وهو مقبول خرج له.
أبو داود والنسائي
وهو مقبول خرج له أبو داود والنسائي.
عن الفضل بن العباس
والفضل بن العباس هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطلب، ولهذا كنية العباس أبو الفضل، وكذلك أم أولادي ابن عباس ذبابة بنت الحارث الهلالية يقال لها أم الفضل، يعني تكنى بابنها هذا الذي هو الفضل بن العباس، فهو أكبر أولاد العباس. وحديثه أخرجه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديث الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما عند أصحاب الكتب الستة، والحديث في إسناده العباس بن عبيد الله بن العباس وهو مقبول، والمقبول في اصطلاح ابن حجر في التقريب أنه إذا لم يحصل له ما يعضده فإنه يكون ضعيفا، يعني لا يحتج بحديثه إذا لم يأتي ما يعضده. والحديث كما قلت لكم أنه محتمل لأن يكون هذا المرور من وراء المصلي، وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة. وعلى الاحتمال الثاني أنه يكون بينه وبين المصلي فيكون فيه معارضة، وعلى هذا فيكون فيه مخالفة ضعيف لثقة فيكون منكرا، فيكون من قبيل المنكر، لأن الضعيف إذا خالف الثقة فحديثه منكر. لكن لا يعتبر فيه مخالفة إلا إذا كان المرور بين المصلي بينه وبين السترة، أما لو كان مورا السترة فإنه لا إشكال فيه ولا يعتبر فيه معارضة.
قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن صهيب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف، ف فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما ولن ينصرف.
ثم أورد النسائي هذا الحديث عن ابن عباس وهو مروره ومعه غلام من بني هاشم ومروا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم
وهو يصلي فنزلوا ودخلوا معه
فنزلوا, يعني هذا يبينه الحديث الآخر وأنهم يعني مروا يعني بين يدي الصف يعني من أمام الصف كما جاء مبينا في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى أن مرورهم إنما كان بين يدي الصف, وكون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن أن يكون يعني معناه أنهم جاءوا من وراء سترته ثم جاءوا أمام الصف وعلى هذا فلا إشكال ولا معارضة, لأنه يحمل يعني أو أن هذا الحديث يبينه ذاك الحديث, يعني حديث ابن عباس قصته واحدة فيحمل على يعني ذاك الذي هو مرور بين بعض الصف وما جاء بين يدي المصلي إن كان محفوظا فإنه يحمل بين يدي الرسول فإنه يحمل على أنه من وراء سترته يعني ومن المعلوم أن بين يديه يطلق على ما كان أمامه ولو كان بينه وبينه مسافة لكن القطع كما هو معلوم إنما يكون إذا كان يعني قريبا منه.
تكمل الحديث. نعم.
الإسناد
أخبرنا أبو الأشعث.
هو أحمد بن المقدام العجلي وهو صدوق خرج له البخاري
والترمذي والنسائي.
وابن ماجه لم يخرج له مسلم ولا أبو داود وإنما خرج له الباقون.
حدثنا خالد
بن الحارث وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة
هو من الحجاج وقد مر ذكره قريبا.
يروي عن الحكم
هو من عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة خرج حديث ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن يحيى بن الجزار وهو صدوق خرج له العرني.
نعم العرني ثقة
خرج له مسلم
والأربعة صدوق رمي بالتشريع.
أيوة
خرج له مسلم والأربعة
صدوق أخرج له مسلم والأربعة. أيوة
اللي بعده عن صهيب
وهو ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
صهيب هذا يروي عن ابن عباس.
صهيب
ايه ابو الصحباء. تصديق تمام.
ايش
ابو الصحباء البدري ويقال له المدني مولى ابن عباس.
ما فيه نص يعني يروي عن ابن عباس ولا روى عن صهيب ابن سنان. ايش يروي الصحابي
يروي
عنه؟
ما في
تنظيم
كمان ما
ذكر. ما في؟ صهيب ايش؟ صهيب
هو ابو الصحباء البكري ويقال له المدني مولى ابن عباس. مقبول خرج له مسلم وابو داود
المسلم. خرج له مسلم؟
نعم.
خرج له مسلم؟
وايضا يعني جاء في اسناد
اخر
يعني انه ابو
الصحباء. انا ظننته صهيب بن سنان الرومي. خرج له من؟ صهيب أبو الصحباء خرج له
مسلم وأبو داود النسائي.
وهو مولى بن عباس.
نعم.
في تهذيب الكمال قال إن روى عن.
نعم.
طيب. عن ابن عباس وقد مر ذكره قريبا.
وأيضا في إسناد أبو داود عن
أبو الصحباء.
نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم وأمر بين يديه انسللت انسلالا.
ثم ورد النسائي حديث عائشة أنها كانت تكون بين يديه وهو يصلي وكثرة أن تقوم فتمر بين يديه، فإذا أردت أن تقوم انسلت انسلالا يعني دون أن تقوم قياما. والمراد النسائي أو إيراد الحديث هنا لا يعارض ما تقدم من ذكر القطع بمرور المرأة، لأن هذا ليس في مرور وإنما هو اعتراض، وكانت تكون في قبلته ويصلي يعني في بيته، فإذا وكان كما جاء في بعض الحديث أن يعني ليس في مصابيح، فكان فإذا سجد غمزها إذا رجس غمزها، وإذا رفع مدت رجلها أو مدت رجليها فكانت تكون في قبلته، فإذا أراد أن تقوم لا تقوم ولكنها تنسل انسلالا يعني تسحب نفسها برفق ولين وسهولة حتى لا تشوش بذلك على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمرور ومثل هذا لا يعتبر مرورا ولا يعارض ما جاء في حديث القطع بالمرور بمرور المرأة، لأن هنا كونها معترضة وليست مارة، وهنا جاء ما يدل على الجواز وهناك جاء ما يدل على المنع، ولا تعارض بينها، لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقدم من حديث أبي ذر في كون المرأة تقطع صلاة المصلي، وكذلك الحمار والكلب الأسود.
أخبرنا
إسماعيل بن مسعود أبو مسعود وهو ثقة خرج له النسائي وحده.
حدثنا يحيى حدثنا خالد
حدثنا خالد بن الحارث وهو ثقة تقدم.
حدثنا شعبة
شعبة أيضا تقدم
المنصور
عن منصور هو بن معتمر الكوفي وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم
عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود
عن الأسود خالح الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق أكثر الصحابيات حديثا عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السائل يقول هل نستطيع أن نأخذ من قوله في حديث ابن عباس ثم ذكر كلمة معناها جواز رواية الحديث بالمعنى؟
رواية الحديث بالمعنى هي جائزة بلا شك فيما إذا لم يحفظ اللفظ، إذا لم يحفظ اللفظ فلا بد من الرواية بالمعنى، وإلا تضيع السنة وتترك السنة. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الإتيان باللفظ فإنه لا يعدل إلى المعنى، لا يقتصر إلى رواية المعنى، لا يعتبر رواية المعنى، هذا هو الأولى. لكن إذا لم يمكن بأن يكون الإنسان ما ضبط المتن ما ضبط اللفظ ولكنه متقن للمعنى، فله أن يعبر عنه بما يؤدي معناه، وهذا أمر لا بد منه. والرواية بالمعنى سائغة وجائزة يعني حتى مع ضبط المعنى، لكن مع ضبط اللفظ، لكن الأولى أنه لا يكون هناك رواية بالمعنى إلا إذا لم يمكن ضبط اللفظ، لأن هذا هو الممكن. والله يقول فاتقوا الله الذي قال الذي ذكر هذا فهم خطأ، وأرجو أن يعتنى بالكلام وأن يتحقق من الكلام، لأن الإنسان يعني ينسب إلى الشيء وهو ما قال. أنا هذا الكلام إذا نسب إلي نسب إلي شيء ما قلته، كوني أقول النسائي ما فيه إلا حديث واحد ما أحد ضعيف من الألباني قال هذا الكلام أبدا، وإنما ليس كما هو معلوم يتنبه، وإذا كان عنده إشكال يبادر إليه في حينه، يعني ما يخلي في باله وبعدين يروح يسأل يقول أن قلت كذا وكذا في درس فائت، يعني في حينه يتحقق قبل أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي لا ينبغي أن يفهم ولا ينبغي أن يذكر لأنه خطأ يعني بلا شك. وقد قيل وما آفة الأخبار إلا رواتها. الحاصل أن أقول أنه يعني لا بد من التنبه ولا بد من الاحتياط في النقل، لأن يعني الإنسان قد يضيف الإنسان شيء ما قاله أبدا، ولا يجوز أن يقوله، ولا يجوز أن يقوله ولا يتصور أن يقوله. قال النسائي ما يتصور أن يكون في حديث واحد ضعيف، ولكن أنا ذكرته كما قلت تمثيلا لكلة الأحاديث، لأنه قال لبعض الطلاب أنك يعني ما تذكر يعني الحديث صحيح ولا مصحيح، قلت كتاب النسائي كله الأحاديث اللي كلها فيها صحيحة إلا حديث واحد ذكرها الألباني في كتاب الضعيفة والباقي كله في الصحيحة. وأنا أقول أن كتاب النسائي هو أقل الكتب الستة، الكتب الأربعة اللي في السنن يعني ضعيف، لأن الإنسان إذا رأى المجلدات التي فيها الضعيفة لأبي داود والضعيفة للنسائي لأبي الترمذي والضعيفة لابن ماجه والضعيفة للنسائي يجد النسائي حجم صغير، يعني كتاب النسائي الذي عمله الألباني ضعيف النسائي يعني صغير جدا، حجم صغير بالنسبة للكتب الأخرى، لهذا فهو أقل الأحاديث أقل الكتب ضعيفا. وسبق أن ذكرت أن من العلماء من يرجح النسائي على أبي داود، وسبب ذلك يقول قلة الأحاديث التي ضعيفة التي فيه.
هذا السائل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ويقول هل غسل اليدين واجب بعد كل نوم؟
الحديث سبقا مر بنا وهو أول حديث في سنن النسائي، أول حديث في سنن النسائي هو هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده فإن أحد لا يدري أين باتت يده، لكن قوله باتت يده يدل على أن هذا من نوم الليل، يدل على أن هذا من نوم الليل لأنه هو النوم الطويل المستغرق الذي قد يكون فيه أن اليد تعبث وتذهب إلى مكان فيه نجاسة وتعلق بها بخلاف أي نوم في النهار أو كذا. لكن كما هو معلوم من حيث الاستحباب يستحب الإنسان دائما وأبدا إذا أراد أن يتوضأ من إناء ألا يغمس يده في الإناء إلا بعد أن يغسلها خارج الإناء، إلا بعد أن يغسلها خارج الإناء، هذا على سبيل الاستحباب. وأما ذاك فإنه خاص بقيام الليل لأن فيه فإن أحدكم لا يدري أن باتت يده.
هذا السائل يقول شخص في صلاة العصر جلس بعد الركعة الثالثة ولم يسلم فعرف أنه يبقى عليه ركعة فأتى بها ثم سجد السجود السهو قبل السلام وبعده. السؤال يعني هل عليه أعادة
الصلاة؟ لا شو السؤال؟
يقول شخص في صلاة العصر جلس بعد الركعة الثالثة أي ولم يسلم فعرف أنه بقي عليه ركعة فأتى بها ثم سجد السجود السهو قبل السلام وبعده.
لا ما يكون قبل السلام إنما يكون بعد السلام.
سؤال هل عليه
الإعادة؟ لا ما عليه الإعادة، ليش عليه الإعادة؟ لكن السجود يكون بعد السلام مرة واحدة ما يكون مرتين، ما يسجد قبل السلام ولا بعد السلام، قبل السلام وبعده السجود إما قبله وإما بعده، لا يكون قبله وبعده. والسجود للزيادة يكون بعد السلام، السجود للزيادة يكون بعد السلام.
يقول ما معنى أخرجه البخاري تعليقا؟ ما معنى أخرجه البخاري؟
أخرجه البخاري تعليقا يعني أنه ما رواه مسندا بطريقة عن شيوخ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، يقول قال رسول الله كذا أو قال فلان قال رسول الله كذا، هذا يقال أخرجه تعليقا رواه تعليقا، هذا هو التعليق. التعليق هو حذف يعني بعض الرواة أو كل الرواة من أول الإسناد، الحذف من أول الإسناد يكون فيه، قد يكون حذف واحد اثنين ثلاثة أربعة، وقد لا يكون فيه يعني حتى نهايته، بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا حذف الإسناد كله، قيل له تعليق لأن الإسناد إذا حذف أسفله اللي هو أدناه يكون كالمعلق، يكون معناه كالمعلق، يعني أن الإسناد موجود ولكن أسفله خالي. ولهذا لما جاء ابن حجر وألف كتابه سماه تغليق التعليق، يعني يسكر المكان الخالي هذا اللي تحت، يسكر المكان الخالي اللي تحت بهذا التغليق، تغليق التعليق، يعني يأتي كثيرا في بعض النسخ تعليق التعليق وهو خطأ، يعني في يعني تصحيح، يعني في بعض في فتح الباري وفي غيره يأتي حين تعليق التعليق، مو تعليق التعليق، هو تغليق التعليق، لأن تغليقه يعني معناه أن النقص اللي فيه يأتي به، الحذف الذي في أول إسناد يأتي به حتى يصف الإسناد، فيكون من أوله إلى آخره متصل، بدل ما كان أول محذوف وأعلى موجود، يعني جاء ما يغلقه ويسد الفراغ الذي وجد. وقيل تعليق لأن كان الإسناد جاي من فوق وأسفل خالي، كان صار معلق ما وصل إلى الأسفل، ما وصل إلى منتهى، بل بقي معلقا، فإذا ذكر هذا الذي حذف معناه غلق المكان الذي فيه الفراغ، غلق المكان الذي فيه الفراغ. ولهذا كما قلت يقال صحة اسمه تغليق التعليق وليس تعليق التعليق، تعليق التعليق هذا معناه ليس له معنى، معناه ايش معنى تعليق التعليق؟ يعني يجد الطين بلة، وإنما تغليق التعليق يعني معناه تسكير الفراغ ويعني تكميل النقص أو إيجاد الحذف الذي حصل.
هذا يقول ويطلب منكم نصيحة لمن يقيمون هذه الأيام عيد المولد.
لا شك أن الواجب على كل مسلم أن يكون محبا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة أي مخلوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الوالدان اللذان كان سبب وجود الإنسان هم من أولى الناس بمحبته وبره وإحسانه، لأنهم سبب وجوده. ولهذا الله تعالى يقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، وعبد الله ولا شكر شيء وبوالدي إحسانا، قال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبوالدين إحسانا. فأما الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم فمحبته تفوق محبة الوالدين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله لنا على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من النعمة التي حصلت لنا على يد الوالدين، لأن الوالدان يوجد منهما الولادة، لكن بعد ذلك هناك شيء أهم وهو الهداية للإسلام، لأن الوالدين يلدون ثم يكون كافر ومسلم بعد هذه الولادة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الله لنا على يديه أعظم نعمة ويجل نعمة، وهي نعمة الإسلام التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في قلوبنا أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وسداتنا وأبنائنا وبناتنا وأقاربنا والناس أجمعين. بل جاء في حديث عمر حتى أحب إلى الإنسان من نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أحب إلى الإنسان من نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة لا بد أن نفهم معناها، ولا بد أن نفهم ما تتطلبه هذه المحبة. هذه المحبة تتطلب أن يكون في قلوبنا في هذه المنزلة التي ذكرت، وأن نكون أيضا أن يكون ذكره بألسنتنا بما يناسبه ويليق به، بأن نعظمه ونثني عليه من غير غلو ومن غير إطراء، وكذلك بالنسبة لأعمالنا أن تكون أفعالنا تابعة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، لأن أشهد أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ودين الإسلام بنى على قاعدتين، إحداهما تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه وأن نصدق أخباره وأن نعبد الله طبقا لشريعته، وأن تكون محبتي في قلوبنا أعظم من محبة أي مخلوق. هذه هي المحبة الصحيحة. وفي القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من يحب الرسول يحبه بمتابعته وبامتثال أوامره، ما يحبه بأن يعمل أمورا محدثة ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من هديه، وإنما هي من محدثات الأمور. تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بما شرع وليس بما ابتدع. ومن المعلوم أن بدعة الموالد هذه محدثة ما كانت موجودة في 300 سنة كاملة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مضى 300 سنة كاملة ما يوجد للموالد أي ذكر ولا لها أي وجود أبدا، لا وجود للموالد في 300 سنة كاملة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالقرون المفضلة ما وجدت فيها هذه البدعة، ما وجدت فيها هذه البدعة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل شيئا من ذلك وما أرشد إليه، وأصحابه الكرام وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير ما فعلوا شيئا من ذلك، وأتباعهم وأتباعوا أتباعه و300 سنة كاملة ما وجد فيها شيء من هذا. متى وجدت هذه البدعة؟ وجدت في 100 الرابعة. ومن أوجدها؟ أوجدها الرافضة الذين حكموا مصر، الذين يقال لهم العبيديون، كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه تاريخ مصر المسمى بالخطط والآثار، فإنه قال إنهم أحدثوا 6 موالد، أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم في زمانهم. فأحدثوا هذه البدعة بعد في القرن الرابع، وهم إنما يعني حصل تسلطهم على مصر كان في 317 وما بعدها، ودامت وطالت مدتهم بعد ذلك، لكن هم الذين أحدثوا هذه البدعة. وإذا فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف.